أيام معلومات تكثر فيها الخيرات، تفتح فيها الجنات، ترفع فيها الدعوات. لبيك إله البيت، بالروح إليك أتيت، وبدمع العين بكيت، فاغفر فيها الزلات. أيام معلومات، أيام معلومات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام ومع حلقة من برنامج أيام معلومات. معكم في هذه الحلقة وبيشرفني وبسعد بوجوده معي في هذه الحلقة دكتور أسامة أبو هاشم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك سيدنا. يعني أنا سعيد بلقائي بحضرتك، ربنا يرفع قدر سيدنا، ربنا يحفظكم. يعني أسعد دائما بأن أكون مع علماء القرآن، أهل القرآن، نحصل حضرتك منهم ولا نزكيك على الله، ربنا يرفع قدرك. من أعظم النعم سيدنا اللي أنعم الله بها على هذه الأمة الإسلامية هو القرآن الكريم.
نعم.
عايزين بقى نتكلم على كيفية شكر هذه النعمة.
صحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد. حقيقة النعم جملة وتفصيلا لا يدرك الإنسان قدرها ولا فضلها إلا عند الافتقار إليها، وعند النظر إلى كيف نزلت، كيف جاءت هذه النعمة، ما موقفه منها. هذا لا يمكن أبدا معرفته ولا إدراكه إلا بالرجوع إلى الزمن الذي نزل فيه هذا القرآن.
تمام.
إذا تصورنا ونحن نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
تلك الأحوال التي سبقت نبوته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الناس آنذاك، أدركنا فعلا لماذا القرآن الكريم نعمة. هذا القرآن الذي أخرج الله تبارك وتعالى به هذه الأمة من الظلام إلى النور، بل من الظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات الشرك، ظلمات العادات القبيحة التي درج عليها الناس زمانا طويلا، وحولهم في ظرف معجز تاريخيا. يعني لما ننظر إلى 23 سنة هي مدة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام
إلى سادة.
نعم، كيف حولهم القرآن في هذه الحقبة الزمنية التي لا تعد في أزمنة الحضارات ولا
نعم.
قيام الأمم شيئا.
نعم.
إنما لأنه القرآن.
نعم.
لأنه كلام الله رب العالمين. فإذا رجعنا بأنفسنا إلى مثل هذا الزمان ونظرنا حاجتنا إلى القرآن الكريم، أدركنا فعلا أن القرآن ليس نعمة بل هو نعم شتى.
نعم.
صلى الله تبارك وتعالى أنه يعني يعيننا على شكرها ويعيننا على أن نقدرها حق قدرها، إن ربنا على كل شيء قدير. وتفاصيل هذه التكاليف أو الواجبات، لأن درج العلماء على تعليمنا أن كل نعمة أنعم الله بها علينا في مقابلها تكليف.
نعم.
لا توجد نعمة في الحياة عارية عن التكليف.
نعم.
كل نعمة في مقابلها تكليف. لكن هذا القرآن العظيم وهو دستور الحياة وهو الذي قاد الأمة هذه القيادة وسادها هذه أو حولها إلى هذه السيادة، يحتاج منا إلى تفاصيل في معرفة كيف نشكر هذه النعمة العظيمة.
نعم.
طيب، نشكر هذه النعمة العظيمة بأن نعرف حقوق الله تبارك وتعالى فيها علينا. يعني هذا القرآن العظيم له حق علينا. واقعنا للأسف الشديد يشهد بأن كثيرا من حقوق القرآن الكريم مهدرة.
نعم.
أو مجتزأة. يعني إذا نظرنا إلى العامة وعموم الناس، هل وجود القرآن الكريم في حياتنا له الثقل الذي كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟
ده بعض الناس القرآن بالنسبة له كلام يتلى.
جميل. هذه العبارة عبر عنها الحسن البصري منذ زمن بعيد.
نعم.
قال أنزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن ليعمل به.
نعم.
فاتخذ الناس قراءته عملا، أصبح كل العمل
نعم.
اللي مكلف به الناس هو إيه؟ في تصور البعض يعني أنه يفتح المصحف ويقرأ،
مع أن سيدنا القراءة هي وسيلة. وليست غاية.
نعم نعم،
يعني اتخذوا الوسيلة غاية،
غاية. نعم. حولوا المسألة إلى نعم. إيه؟ إلى هذه الصورة. طيب كيف إذا حولت الوسيلة إلى غاية، كيف أصل إلى الغاية؟ الغاية أصبحت غير موجودة نعم. في تصور الناس. ولذلك إذا رجعنا إلى القرآن المكي لا سيما على جهة الخصوص
نعم.
وأنا دائما أحب أن ألفت النظر إلى القرآن المكي، لأن 13 سنة الأولى من حياة النبي عليه الصلاة والسلام النبوية
حجر الأساس،
هو حجر الأساس
نعم.
هو هي القرآن المكي هو الذي حول الناس هذا التحويل
نعم.
أغلب آيات القرآن المكي قضيتها الوحي
نعم.
يعني انظر إلى السور مثلا التي صدرت بالأحرف المقطعة، تجد جميعها إلا يعني 4 سور مثلا، مريم
نعم.
العنكبوت نعم. نون والقلم، ما سوى ذلك الروم، ما سوى ذلك كل هذه السور مصدرة بالحديث عن الكتاب الكريم
نعم.
وأنه هدى
نعم.
ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، هذه طبعا البقرة مدنية
نعم.
في سورة آل عمران ألف لام ميم
الله،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق
نعم.
تعال إلى السورة ألف لام ميم صاد حديث عن الكتاب
نعم.
ألف لام ميم را حديث عن الكتاب، ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير
جميل.
ألا تعبدوا إلا الله في يونس ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان نعم. للناس عجبا أن أوحينا نعم. هذه الآيات لما نزلت على الصحابة الكرام تفاعلوا معها وصار عندهم شغف واستشراف لهذه النعمة الجديدة وهذا القرآن الذي غسل قلوبهم وحولهم شيئا فشيئا حتى صاروا الصحابة
جميل.
فهذه لابد أن نرجع إلى بذاكرتنا إلى دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها الترجمة الحقيقية لكيف كان القرآن نعمة في حياة الصحابة وكيف نحن لم نستفد بعد من هذه النعمة حق الاستفادة ولم نقدرها حق قدرها.
طيب يعني احنا ممكن يعني نقول بأن هناك تقصير نعم. ممن يعلمون القرآن في جانب التدبر والعمل والتفكر في القرآن.
تمام. أيضا تعال بنا أو تعالوا بنا أحبتنا الكرام لنرجع إلى زمن نزول القرآن الكريم
نعم.
كيف تعامل هذا الجيل مع القرآن الكريم؟ نحن نعلم يقينا أن هناك من الصحابة من مات ولم يحفظ من القرآن ما يحفظ من يعاصرنا اليوم
نعم.
نحن نعلم جميعا أن من الصحابة من توفي وليس عنده من علوم القرآن ما عند كثير منا اليوم، لكن هم كيف تدرجوا مع القرآن الكريم؟ كيف تدرجوا مع القرآن الكريم؟ كانت كما يقول قائلهم كان إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات لا نجاوزها إلى غيرها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل
نعم.
طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام هو المعلم الأكبر
صلى الله عليه
وكان
وسلم.
من أصحابه معلمون أيضا، كيف علموا الناس؟ علموهم بالتلاوة فقط أم بالتلاوة والقدوة والعمل؟
نعم.
فلابد لمعلمي القرآن الكريم ولمحفظي القرآن الكريم وللمربين أن يدرجوا على نفس الدرج وأن يسيروا على نفس الخط، أن يتصاحب مع تعليم النطق تعليم السلوك.
حضرتك عايز تقول كان قرآن يمشي على الأرض
نعم.
صلى الله عليه وسلم
يعني كذلك
ولنا فيه الأسوة
نعم. ألم يحفظ عبد الله بن عمر سورة البقرة في 8 سنوات
نعم.
هي القضية ليست الحفظ، القضية سلامة النطق جميل
نعم.
حسن الصوت رائع، جمال الأداء شيء ممتع وجيد وشيق، لكن لابد أن يقدم على ذلك كله أو يصاحبه على الأقل
العمل.
العمل، لأن كل هذه الأشياء لن تغني
نعم.
لن تغني. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال خيركم من
تعلم القرآن
نعم. لم يقل خيركم من قرأ
نعم.
خيركم من حافظ، إنما نعم. خيركم من تعلم
القرآن,
القرآن وإيه؟
وعلمه.
يبقى الخيرية عندنا حاجتين
نعم.
تعلم
وتعليم.
وتعليم، تعلم وتعليم، وهذا التعلم وهذا التعليم باب مفتوح لكل أبناء الأمة، ليس قاصرا على أهل القرآن المتعلمين أو الشيوخ مثلا أو العلماء، إنه باب مفتوح
نعم.
فيه ميدان فسيح للتنافس. خيركم خير هذه الأمة، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله
طبعا
عليه وسلم.
الكاف كاف اللي كاف الخطاب نعم. والميم ميم الجمع
نعم.
الباب فيها للأمة مفتوح، ولذلك
النبي لكن برضو بعلم،
بعلم طبعا يأخذه من أبوابه،
ممكن يأخذ يعني حد من المشاهدين الكرام كلام حضرتك على أني أنا ممكن أتكلم في القرآن وده دلوقتي
نقول خيركم من تعلم
نعم، نعم نعم.
يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام حتى كلامه هذا كلام وحي طبعا كما
نعم.
نعلم لم يقدم التعليم على التعلم
نعم،
لأنه ده السلم الطبيعي ألا أعلم حتى إيه؟
أتعلم.
حتى أتعلم. ويعني يرحم الله إمامنا الشافعي العظيم يعني كان يقول لا يزال المرء عالما ما طلب العلم.
نعم.
يعني هو يقول كلما تعلمت شيء جديد ازددت يقينا بجهلي.
اليوم احنا في احمد مع المحبرة الى المقبرة.
الى المقبرة.
نعم.
يبقى التعلم بالسلم الطبيعي واخذ القرآن بالتلقي كما كان يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل.
نعم.
والصحابة عنه صلى الله عليه وسلم وبعضهم عن بعض ثم التعليم. وقد فتح النبي عليه الصلاة والسلام باب التعليم بعد التعلم فقال بلغوا عني ولو
آية.
آية يعني يكفي أن تأخذ من باب من هذا الأجر أو تضرب من هذا الأجر بسهم ونصيب أن تعلم آية.
نعم.
وخير من يمكن أن تعلمهم أبناؤك على الأقل. يعني أعجبتني كلمة لأحد مشايخنا قال لا تجعل أحدا يسبقك إلى تعليم أولادك الفاتحة.
جميل.
لأنهم سيقرؤون بها في صلاتهم طول عمرهم.
يبقى أنت
فقد أخذت الأجر.
نعم.
الأجر
نعم.
إلى أن
نعم.
شاء الله.
نعم.
إذن يبقى الباب الأول أن ندرج على نفس درجين في تعلم وتعليم القرآن الكريم. نعم. ثانيا أن نلاحظ أحوالهم في العمل بهذا الكتاب.
نعم.
يا أخواننا الكرام المسألة واضحة وصريحة. الله عز وجل قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه
ذكركم.
فيه شرفكم.
نعم.
فيه عزكم. ما عندنا شك ولا يقين ولا ريب بل عندنا كامل اليقين أنه ما رفع الصحابة هذا الرفع ولا أعز هذه الأمة هذا العز إلا القرآن الكريم. فهم كانوا كيف كان حالهم مع القرآن؟ يعني واحد منهم يقول لا تبقى آية من كتاب الله إلا جاءت يوم القيامة تسألني فرضها. يعني تصور الناس كيف كانوا يعيشون مع هذا القرآن. هذه المعايشة حتى اعترف أعداؤنا من قديم وفي الجديد بهذه الحقيقة. يعني الله قال لنا في القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن
والغوا فيه.
والغوا فيه يبقى أنتم ما تسمعوش لي والغوا فيه شوشوا عليه لعلكم تغلبون. طيب الواقع اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
كيف كان الناس يصدون المشركين كيف كانوا يصدون الصحابة والناس عن سماع النبي عليه الصلاة والسلام
والغوا فيه
والغوا فيه.
نعم.
وشوش وقات عبد الله بن مسعود لما خرج وجهر بالقرآن الكريم
كانوا يصفقون
يعني يصفقون ويصفرون حوله.
نعم.
الله قال وهم ينهون عنه وينأون عنه.
نعم.
يعني هم لا يرضونه لأنفسهم ولا يرضونه لكم.
نعم.
وقال قائلهم يعني بعد ما خرج الاستعمار الفرنسي من الجزائر وقوبلوا في فرنسا يعني مقابلة المنهزمين والمنتكسين فقال قائدهم ماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ فهم يعلمون أن لهذا الكتاب سطوة على القلوب وله لا أريد أن أقول سحرا إنما له عملا عظيما في القلوب.
نعم.
لو فطننا نحن إلى هذه الحقيقة وعندنا ترجمة عملية وعندنا تجارب حقيقية من تجارب الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وسلف الأمة الصالحين وإلى يومنا هذا قوم درجوا على هذا الطريق وبلغوا. والعقل المجرد يقول إني لو مشيت على طريق أنتفع بمن وصل.
نعم.
هو واصل بالفعل وبشرهم الله بالعز في القرآن الكريم وبشرهم الله بالنصر في القرآن الكريم.
أختفي الأثر.
أختفي الأثر خلاص.
نعم.
أنا أقيل لهذا الطريق يوصل إلى المطلوب. فهذا هذه بركة من بركات القرآن العظيم عاشها قوم بالفعل.
سيدنا يعني أنا ممكن أقول دلوقتي أن تعلم القرآن تلاوة ده وسيلة لغاية.
نعم.
وهي التدبر.
التدبر صحيح.
والتدبر وسيلة لغاية وهي العمل.
هي العمل.
يبقى أنا ممكن أعمل وسائل وغايات من خلال قراءتي للقرآن.
صحيح.
طيب.
أنا لا يمكن أصل إلى الغاية عن طريق هذه الوسائل. يبقى أولا أجعل للقرآن الكريم من يومي نصيبا.
نعم قراءة.
يعني أنا لا أتصور إنه كيف ينطوي يوم المسلم وينقضي وهو لم يقرأ من القرآن إلا ما يقرأ في الصلاة. يعني لا يقرأ من القرآن إلا ما يقرأ في الصلاة. هذه
سيدنا في هناك من لم يقرأ القرآن إلا في رمضان فقط.
ده هذه أشد بقى إيه يعني خطرا.
نعم. ده من الهجرين القرآن.
نعم.
والآية الكريمة وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
يعني هذه الآية إذا الإنسان تأملها هل أنا أطيق أن أقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام موقف الخصم يوم القيامة في هذا الموضوع؟
النبي يشتكي
يعني يشتكيني النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني هل أطيق هذه اللحظة؟ إذن لابد من التلاوة ثم التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
كثيرا.
إذن الآية تقول إن القلوب قلبان إن القلوب قلبان قلب حي وهو المتفاعل مع القرآن الكريم.
نعم.
وقلب مغلق موصد والذي لا يتدبر هذا القرآن. الآية واضحة وصريحة.
سيدنا ما في كمان في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات إلا من لم التعليل العلة من نزول القرآن هي تدبر.
وآية صريحة ومباشرة في العلة من نزوله ليدبروا آياتي حتى أنظر إلى تضعيف الحروف ليدبروا.
نعم.
وفي مقابل ذلك الله يسر جعله ميسرا. نعم. لكن ربطت يسره بالإيه؟
بالتدبر
بالتفكر.
نعم.
ولقد يسرنا القرآن للذكر هو بطبيعته ميسر فهل من مدكر وهذا أكثر الناس انتفاعا. يبقى تلاوة ثم تدبر ثم عمل.
نعم.
أنظر في كل صفحة أقرأها، يعني هل يعجز أحدنا إنه كل يوم يأخذ وجها من المصحف وينظر عملا واحدا من أعماله، تكليفا واحدا من تكليفاته؟
يبقى يقرأ الوجه يقرأ وينظر فيه إلى آية يعمل بها
أو
يتفكر
ولا
فيه.
شك أن أكثر الناس انتفاعا بالقرآن أطولهم فيه نظرا.
نعم.
يعني كل ما الإنسان أطال فيه النظر مش قلة يخلق على كثرة ليه؟
نعم.
يقرأ صفحة ودون فائدة.
نعم.
ثم ارجع اقرأها مرة ثانية.
نعم.
ستدون فائدة ثانية، وكل مرة ترجع لا تنقضي
في الآية الوحيدة عجلة. ربما يجد فوائد كثيرة. نعم. نعم.
انظروا إلى تفسير المفسرين. نعم. من حولنا
ومازال
وكل مفسر له لذة.
نعم.
في تعبيراته وفي. نعم. تعبيره عن المعنى وفي استخراجه لحكم ودرر هذا الكتاب الكريم. إذن عندنا تلاوة تدبر عمل، ثم تبقى مسألة الاحتكام إليه، هذه مسألة. نعم. في غاية الأهمية، أن يكون القرآن مسيطرا على تصرفاتنا، متحكما في منطلقاتنا في الحياة. هو دستور حياة.
نعم.
هذه البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم لم يكن فيها قانون يحدد الحلال ولا الحرام، لم يكن فيها إلا سلطان العادة.
نعم.
لم يكن فيها إلا غلبة الهوى، القبيلة دي ترى أنه القبيلة دي تحب أنها تأخذ نساءها وأموالها. نعم. يلا الصبح نطلع،
والأعراف كمان وخلص. كانت موجودة
والأعراف.
نعم.
فما في متحكم في تصرفات الناس ولا في مسالك في الحياة كل يوم وليلة إلا الهوى المجرد.
نعم.
ثم جاء هذا القرآن الكريم فضبط لهم هذه التصرفات، صار عندهم شيء اسمه الحلال والحرام.
نعم.
مرتبط بهذا القرآن الكريم، ولذلك الله أنكر على اليهود وعلى الذين عاصروا هذا الكتاب آنذاك أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون.
نعم.
يعني حتى يعبرون يقولون كان الرجل تكون بينه وبين الرجل خصومة فيقول تعالى نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فيقول لا محمد لا، شوف واحد تاني غير محمد.
نعم.
ليه؟ يعلم أن محمد لا يقول إلا ليه
إلى الحق،
عنده دستور ثابت.
نعم.
لا يتغير.
نعم. نعم.
يبقى إذا جاءوا يقول يعرض عن ذلك، طيب وإن يكن لهم الحق
يأتوا إليه
مذنبا، لا نحتكم إلا لمحمد. ماذا سمى الله أو بماذا وصف الله هذه القلوب؟ شوف الآية في سورة النور وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه
مذعنين.
أفي قلوبهم مرض؟ يبقى ده توصيف رقم واحد. أم ارتابوا؟ عندهم شك في هذا الكلام وفي حقية كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه ممكن مرة يحابي ومرة يحكم بالعدل، ممكن يتلاعب يعني. أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟
نعم.
والله هو العدل ورسوله الذي يحكم بالعدل،
صلى الله
ومنطقه
عليه
كله عدل وعمله كله عدل، أي اعتدال وإنصاف، صلى الله
صلى
عليه وسلم. أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون.
نعم.
مين يحب يكون في هذا الموضع؟ نعم. ثم قابل الله تبارك وتعالى فقال إنما كان قول المؤمنين
إذا دعوا
إلى الله ورسوله
ليحكم بينهم
أي يقولوا
سمعنا
وأطعنا. طب في ناس قالوا الكلمة دي، قالوا سمعنا وأطعنا أيام نزول هذا الكتاب؟ أي نعم، لما نزلت آخر آية سورة البقرة.
نعم.
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، جاء الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا جاءت التي لا نطيق.
نعم.
حتى اللي في صدورنا.
نعم.
نعمل إيه؟ فقال لقد تحبون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالها الناس حتى ذلت بها أنفسهم ألسنتهم
وقالوا سمعنا وأطعنا
وقرانك ربنا. فنزل لي لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها.
إذن القرآن الكريم يقول إنه ما في توافق مع القرآن الكريم إلا وكانت عاقبة تخفيف.
نعم.
ما في توافق مع القرآن الكريم إلا وكانت عاقبة صلاح. ما في اتباع للقرآن الكريم إلا وكانت عاقبة كلها خير.
نعم.
يبقى الاحتكام إلى القرآن الكريم.
وكان حضرتك بتقول تقول مشاهدينا الكرام هل تحكم القرآن في حياتك كلها؟
صحيح، يعرض نفسك على القرآن، يعني لا تأتي عمل إلا وتعرضه على القرآن.
نعم.
شوف القرآن الكريم ما يقول في هذا العمل، والصحابة كانوا كده.
نعم.
يعني الذي نقل الصحابة وحولهم، إخواننا الكرام نحن نوصي دائما والله لا صلاح لهذا الجيل ولا الأجيال القادمة إلا أن ندرس مرة أخرى حياة أصحابنا رضوان الله تعالى أجمعين، وكيف ساسهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي رب الناس دي إزاي.
نعم.
كيف رباهم هذه التربية؟ إن هؤلاء كانوا كفارا.
نعم.
أو كانوا لا دينيين لو أحببت. نعم. أن تقول نحن وردنا في دير الإسلام.
نعم.
لأباء مسلمين وأمهات مسلمين وفي بلاد مسلمة، وتاريخ الإسلام العريض في حياتنا، وبعده لم نصل
لأن نحن لم نتبع
نفس الطريق،
الطريق
ونفس المنهج.
نعم. نعم.
فالصحابة الكرام كانوا يعرضون أنفسهم على. نعم. القرآن الكريم ويسألون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال ربنا، ماذا أنزل ربنا من الأحكام. إحنا بنقول إيه؟ لماذا هذه كانت كذلك؟
نعم.
ليه ربنا ده حلال؟ ليه ربنا؟ هم كانوا يقولون سمعنا
وأطعنا. لا دلوقتي كمان ما أكثر المتفلسفة وما أكثر من يتكلم في الدين ويتشدد.
أيوه، يقول لك القرآن حمل وجوه.
نعم.
يعني حمل وجوه بما بينه الشرع. نعم. وما أنزله الله على رسوله. أليس الله قال في القرآن إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله.
نعم نعم.
وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يبقى عندنا تلاوة، تدبر، عمل، احتكام، دعوة إليه.
نعم.
دعوة إليه. النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
سأله، قال له الصحابي يا رسول الله أوصني، قال الدين النصيحة. الدين
النصيحة. النصيحة.
قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
جميل أوي الحديث ده. ممكن نخرج الفاصل ثم نعود ونستكمل الحديث عن أن القرآن
كيف ننصح للقرآن
بالضبط إن شاء الله. مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله.
أيام معلومات تكثر فيها الخيرات، تفتح فيها الجنات، ترفع فيها الدعوات. لبيك إله البيت، بالروح إليك أتيت، وبدمع العين بكيت، فاغفر فيها الزلات. أيام معلومات، أيام معلومات، أيام معلومات تكثر فيها الخيرات، تفتح فيها الجنات، ترفع فيها الدعوات. لبيك إله البيت، بالروح إليك أتيت، وبدمع العين بكيت، فاغفر فيها الزلات. أيام معلومات، أيام معلومات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا بفضل الله تعالى بعد هذا الفاصل. أجدد الترحيب والتحية بحضراتكم ثم بضيفي الكريم المنورني في هذه الحلقة دكتور أسامة أبو هاشم من علماء الأزهر الشريف. سيدنا منورنا، الله يبارك. قبل الفاصل كنا نتكلم عن هداية القرآن.
نعم.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، كأنه يحصر الدين كله في النصيحة.
نعم.
ثم قال قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. يخصنا هذه.
نعم.
هنا النصيحة لكتاب الله، كيف أنصح لكتاب الله. هتكلمنا قبل الفاصل عن القراءة أو التلاوة والتدبر والعمل والاحتكام، بقيت هذه الخامسة الدعوة إليه.
نعم.
النصيحة لكتاب الله، أن أدعو إليه. الصحابة الكرام كان الواحد منهم إذا سمع آية من النبي عليه الصلاة والسلام يرجع فيبلغها على الأقل لأهل بيته.
نعم.
النور دخل بيوت الصحابة من بوابة القرآن الكريم.
نعم.
يعني كانوا يرجعون إلى بيوتهم فيقولون لنسائهم وعيالهم وأهلهم سمعنا كذا من رسول الله عليه
صلى الله عليه وسلم.
فتنزل الآيات لأن الناس هؤلاء عرفوا ما هو القرآن وعرفوا ما هو الرحمن سبحانه وتعالى. فنزلت الآيات على قلوبهم بردا وسلاما، الكل كان يسمع ويطيع. تحضرني قصة جميلة في خصوص الدعوة أو النصيحة لكتاب الله. السيدة عائشة تقول إني لأعلم فضل نساء قريش. طبعا نساء قريش اللاتي أو اللائي أسلمنا في ظرف قريش. ظروف قريش اللي هي إيه؟ المعاناة والمطاردة والتعذيب. فإنه امرأة تسلم مش رجل وامرأة، وهي المرأة فطرت على الخوف ورقة المشاعر والعاطفة والضعف.
كان الرجل قوي جدا شديدا على المرأة يعني.
لكن تقول أعلم فضل هؤلاء. وما رأيت أفضل من نساء الأنصار. طيب إيه الفضل اللي زاد عند نساء الأنصار؟ قالت لما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن
أسدلنا
رجع إلي أزواجهن إليهن فتلوا عليهن هذه الآية. واضح من كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، بحب بس شوية ألبت في التفاصيل كده.
نعم جميل جميل.
إنه واضح إنه كان ما يسمع شيء إلا
وينفذوه.
حتى وقعت عمر إنه كان له صاحب له وكان يرعى الغنم، فاتفق معه إنه يوم ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع منه ويبلغ عمر، وعمر ينزل ويبلغ صاحبه وكذا. قالت رجع انقلب أزواجهن إليهن فتلوا عليهن هذه الآية. يعني اللي حصل إيه؟ قالوا إنه ده كلام مين؟
كلام
الله عز وجل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فقامت كل امرأة إلى مرطها.
نعم.
الرداء بتاعها يعني. فاعتجرت به، تغطت به.
نعم.
على سبيل المثال أنس بن مالك يقول كنت ساقي القوم في دار أبي طلحة. أبي طلحة الأنصاري زوج أم أنس. زوج أم سليم. لما مات زوجها جاء أبو طلحة الأنصاري يخطبها، فقالت أنت رجل مشرك وأنا امرأة مؤمنة. ولا أحل لك، فإن تسلم فذاك مهري ولا أريد شيئا غيره. ولذلك سميت بالغميصاء أو الرميصاء. فرجع نيتك وروح دبر أمرك. فرجع الرجل وظل يشاور نفسه ويصوب نيته، وجد أن الخير في الإسلام، أسلم وجاء يخطبها. قالت قم يا أنس زوج أبا طلحة، ما كانش بقى عندهم عيب إزاي تتزوجي بعد أبي ولا
إلا
قم فزوج أبا طلحة. المهم كان عند أبي طلحة نادي يشرب الناس فيه الخمر قبل أن تحرم. قال أنس كنت ساقي القوم في دار أبي طلحة، فمر رجل فقال إن الله ورسوله قد حرم الخمر، أنزل الله تحريم الخمر
من غير ما يسأل هل يتأكد من المعلومة.
مين اللي بتكلم؟ أنت مين اللي بتكلم باسم الدين؟ أنت من أنت حتى؟ قال أنس، فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها، يلا هات الخمر اللي عندنا أرقها. وأراق الناس الخمر وكسروا جرارها.
قيل أن حتى طرق المدينة بالكامل كانت
قال وغدت المدينة سبتا أو شهرا سبتا أسبوعا يعني لا يشم منها إلا ريح الخمر. لكل الناس تسبقوا على ليه؟ طاعة لله ورسوله، طاعة مجردة. هذه النصيحة لله أنه يسمع ويبلغ. فبلغ أهل بيتك. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال نضر الله وجه امرأ وجه امرأ أو نضر الله امرأ سمع منا شيئا فوعاه
فبلغه
فرب مبلغ أو عم سامع. مصعب بن عمير لما أوفده النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قبله بسنة، المصعب لما اشتد عليه الأمر قال له إيه؟ يلا سبقني إلى المدينة. سبقه إلى المدينة المنورة قبل النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر إليه بسنة تقريبا. فنزل مصعب بن عمير في المدينة على أسعد ابن زرارة وكانت بينهما صداقة، فجعل يجلسان فيسمعان الناس القرآن. أنا مسلم لكن ماني مسلم سلبي. أنا مسلم إيجابي.
جميل.
أي بيئة أنتقل إليها خير الناس أنفعهم للناس. المسلم كالغيث أينما حل نفع.
دلوقتي بيخافون، خاف يتكلم لو عايز نصح يخاف.
القرآن.
نعم.
يعني عندنا الآن مواقع التواصل الاجتماعي هذه. ما يضيرك أن تنشر كل يوم آية قال الله تعالى كذا كذا كذا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
أنت بلغت
اثنين سورة البقرة.
أنت بلغت. نعم.
بلغت.
نعم.
فجلس مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة والناس يتهافتوا يسمعوا مرة واثنين وثلاثة، فأقلق ذلك من كان بالمدينة من المشركين.
نعم.
سمع بهما سيد بن حضير وسعد بن معاذ. فقال سعد لأسيد: إيه رأيك تروح تشوف الناس اللي بتتكلم دي وأفسدوا علينا عيالنا ونساءنا فتنظر أمرهما، لولا خؤولة أو ما بيني وبين أسعد بن زرارة من النسب أو القرابة، كان بينهم خؤولة،
لذهبت أنا إليه،
لذهبت وكفيت كذا. فذهب أسيد بن حضي وضع حربته في الأرض: ما شأنكما؟ ما تقولان؟ أفسدتم، فعلتم، سويتم كذا كذا. قالوا: ما يضيرك أن تسمع منا، فإن كان خيرا قبلت، وإلا كفيناك ما تكره، إذا ما عجبكش مش هنكمل.
تمام.
قرأ القرآن. طبعا المفسرون والمؤرخون بيتكلموا كتير ما هي الآيات التي قرأها. سألت أحد مشايخنا الكبار في علوم القرآن عن تحديد الآيات التي كان يقرأها مصعب بن عمير على أسيد بن حضير أو على غيره، قال: ما فيها تحديد، وعدم تحديدها دلالة على أن لكل القرآن نفس الأثر.
نعم، القرآن بالكامل
نفس
نعم.
الأثر
نعم. نعم. نعم.
فأعجب مصعب بن أسيد بن حضير بالكلام، وقال: ما يفعل من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ على طول قال 1 2 3 رجع. فسعد بن معاذ رجع بغير الوجه الذي ذهب به. قالوا الحكاية، فيعني احتال أسيد بن حضير حيلة ليذهب من؟ سعد بن معاذ،
أرسله إليه.
وكان أسيد قد قال لهم: إن ورائي رجلا لو جاء وسمع منكما ما سمعت لن يبقى بيت بالمدينة إلا دخله هذا الكلام. فقام سعد بن معاذ حاذقا متضايقا من الحيلة اللي افتعلها أسيد،
نعم،
وأراد به الخير، فجاء فسمع، قال: ما يفعل من يريد أن يدخل فيها؟
الله،
مباشرة. الله، هذا سلطان الله. القرآن على القلوب.
لكن ما خافوش بقى من الحرب، ما خافوش من دخوله عليهم.
أنا أتكلم بالقرآن،
وهم كمان ليسوا من أهل البلدة يعني.
نعم. إنما سبحان الله، الله فالله خير حافظا.
نعم.
وأنت تبلغ كلام الله رب العالمين. نعم. أسلم سعد بن معاذ، وعلى طول ماذا فعل؟ رجع إلى أهله،
نعم،
وحيه، وقال: يا قومي، إن كلامكم، رجالكم ونساءكم، كباركم وصغاركم حرام علي حتى تؤمنوا بالذي آمنت به.
يعني أسلم على يديه.
يعني أنا أتصور واحد يعني دخل في الدين منذ دقائق،
نعم،
ثم صار داعية في نفس اليوم، في نفس اللحظة، يعني حمل هم الدين. خلاص قلنا: تتلو لنفسك، تتدبر لنفسك، تعمل لنفسك، تحتكم لنفسك، تدعو غيرك،
نعم،
لنفس الخير الذي رأيت،
نعم، جميل،
ونفس اللذة، ولنفس اللذة التي عرفت. فقال: لم يبق دار بالمدينة إلا دخلها الإسلام. بدعوة مين؟ مصعب بن عمير في الأول،
نعم،
سعد بن حضير في الثاني،
نعم،
سعد بن معاذ،
نعم،
في الثالث. سعد بن معاذ أسلم له يعني 28-29 سنة، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة
صلى الله عليه وسلم،
سنه 29-30 سنة،
نعم،
بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام كمان 5 سنوات، ثم توفي في عقيب غزوة الأحزاب، وبعدين 6 سنوات في الإسلام فقط، واهتز لموته عرش الرحمن،
نعم،
كما في الحديث. وقف النبي عليه الصلاة والسلام على شفير قبره،
نعم،
وقال: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. بما بلغ هؤلاء؟
ده في 6 سنوات بالقرآن.
مات سعد والقرآن لم يتم نزوله،
نعم،
وسعد في أي مكانة ومن بعده في أي مكانة.
جميل.
هؤلاء إذن الدعوة إلى القرآن الكريم: بلغوا عني ولو آية.
القرآن هدى وشفاء.
جميل.
عايزين بقى يعني نغوص،
طيب،
في الهدى والشفاء.
نصعد إلى الهدى.
نصعد إلى بقى نغوص.
جميل.
نصعد.
القرآن باب الرقي والارتقاء والارتفاع.
نغوص في الهدى يعني.
في الهدى صحيح. نعم. صحيح، أحسنت. يعني أنا لا أعقب، إنما يعني
رميت إن أنا يعني.
نعم صحيح.
فقط.
القرآن هدى وشفاء. هدى عكس هدى إيه؟ يعني إخواننا المشاهدين لابد أن نستحضر قلوبنا،
نعم،
ونستحضر عقولنا ونحن نقرأ القرآن.
نعم.
كلمة هدى كلمة قرآنية.
نعم.
الله تعالى قال: ذلك الكتاب لا ريب، لا شك، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى.
نعم.
ليس فيه شك ولا شك أن فيه هدى.
ممكن لو وقفنا على ذلك، نعم، الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، هدى للمتقين، يبقى هدى كله هدى،
كله هدى.
نعم.
طيب، الهدى عكس الضلالة.
نعم.
طيب، لا أتصور الهدى إلا إذا عرفت الضلالات.
نعم.
حذيفة كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ليه؟
مخافة
أن يدركني. طيب أنا أريد أن أهتدي بالقرآن، ما هي أوجه الافتقار عندي إلى هدايات القرآن الكريم؟ ما هي أصلا هدايات القرآن الكريم؟ أنا أحتاج إلى هدايات القرآن الكريم أو إلى هدى القرآن الكريم في الاعتقاد، أن أجدد إيماني وأن أصوب يقيني. أنا أحتاج إلى هدايات القرآن الكريم في العبادات. المشركون كانوا يطوفون بالبيت عراة، القرآن الإسلام جاء وصوب العبادات، وضع لها قالبا محددا وكيفية معلومة وكلمات محددة. يبقى أنا عندي افتقار إلى القرآن الكريم في هداياته التعبدية.
جميل.
أعبد الله كما ذكر وكما أرد في القرآن. عندي افتقار إلى القرآن الكريم، إلى هدايات القرآن الكريم في التشريع. المسلمون اليوم لا ينبغي أن يكون عندهم شك في كمال القرآن الكريم في هداياته التشريعية. التشريعية اللي كنا نتكلم عنها قبل الفاصل، انه ان احتكم اليه في الحلال والحرام. تشريعاته هذه هدايات القرآن الكريم. فانا عندي غناء، عندي عز، عندي القرآن الكريم، لا انظر الى تشريع فلان او فلان او فلان. القرآن الكريم هو الذي يحدد لي الحلال والحرام، ما يجب وما لا يجب، ما يصح وما لا يصح. افتقر الى هدايات القرآن الكريم في اخلاقه ومعاملاته. القرآن الكريم هو الذي حدد وهو الذي أنصف في المعاملات بين البشر أجمعين. كيف أعامل نفسي؟ كيف أعامل أهلي وأصحاب قرابتي أحياء وأمواتا؟ كيف أعامل غير المسلمين؟ ولا توجد كلمة في القرآن الكريم تسمي الغير بالآخر. هذا الآخر كلمة ابتدعها من ابتدعها، لكن القرآن الكريم سمى كل أحد باسمه ووضع لكل أحد حقوقه بمنتهى الإنصاف وبمنتهى العدل، وأعلم المسلمين وعلمهم كيف يعاملون غيرهم.
جميل.
إنصاف. يبقى دي هداية من هدايات القرآن الكريم. هم كانوا في هذه الأمور ضائعون قبل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
فلما جاء القرآن الكريم هداهم من هذه الضلالة وأنقذهم من هذه الجهالة. ثم القرآن شفاء. الله تعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طيب القرآن الكريم هدى وشفاء للمؤمنين. تمام. طيب الشفاء، هل هو شفاء للأمراض البدنية أو للأمراض القلبية أو للأمراض النفسية؟
كله.
أو للأمراض المجتمعية؟ الله لم يذكر.
كله.
وكلمة شفاء في الموضعين التي جاءت فيهما في القرآن الكريم جاءت منونة ومنكرة. وهذا يدل على الايه؟ على العموم والشمول. فهو شفاء لكل الأمراض، ولا سيما أمراض القلوب اللي اتكلمنا عنها قبل شوية في الهدايات. وهو شفاء لأمراض الأبدان أيضا. هذا البعث الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام،
لدغ القوم.
أيوة. فجاءوا أهل قوم أو أهل بلدة فاستضافوهم فلم يضيفوهم، خلاص براحتكم. عندنا في ديننا حاجة اسمها الضيافة. نضيف الناس، وهي من علامات الإيمان. ما في مشكلة. فلدغ سيد ذلك الحي، بحثوا له عن مطبب لم يجدوا. قالوا طبعا جماعة شوفوا الناس
الناس الغرب دول احنا مطرماهم.
فجاءوا: هل فيكم من راق؟ فايه قصتكم؟ قالوا: عندنا كذا كذا. فقال: انا ارقي. طيب يلا مين؟ قال: كان لنا حق عندكم ما اخذناهوش، فدلوقتي ناخد ايه؟
اجعلوا لنا جعلا.
فصالحوهم على قطيع من الغنم. قيل قطيع من الغنم. فقام فقرأ، فتفل على قدمه وقرأ عليه الفاتحة. فقام كأنما نشط من عقار، كأنه يعني كان مربوط ويتفكر، كأن لم يكن به بأس. قال: يلا بينا بقى نقسم الغنيمة دي او الجعل ده. فقالوا: لا نفعل حتى نستأذن أو نسأل رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
احنا ناس مسلمين. ما نتصرف في حياتنا تصرف الايه؟ الهمج أو الرعاع أو على علاتنا هكذا، إنما لنا مرجعية. وهذا من أدبهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال للذي رقى: ما أدراك أنها رقية؟ هذه سنة تقريرية، يعني هو يقر على ما
فعل. صلى الله عليه وسلم.
اجعلوا لي معكم نصيبا، اضربوني معكم بسلام، يعني قسموا
والدنيا
نصيب.
وهذه من إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم
أن ما فعله حق. وهذه الفتحة تسمى الايه؟ الشافية.
نعم.
تسمى
الشافية. الشافية.
والقرآن الكريم له على الأمراض جميعها سلطان.
نعم.
هو كلام الله سبحانه وتعالى، ونحن خلق الله سبحانه وتعالى، وبكلامه نطبب، وبكلامه نسعد، وبكلامه نرقى ونرتقي. القرآن هدى، والقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين.
يعني أنا كده ممكن، أنا مستمتع جدا بحديث حضرتك، ومش حابب أن أنا أقاطع فضلتك خالص. خلاصة الحلقة
تمام.
أن القرآن حياة.
صحيح.
ينفعوا كده؟
هو كذلك بالفعل.
نعم.
هو كذلك بالفعل. أحبتي الكرام، القرآن الكريم حياتنا حقيقة.
نعم.
الدنيا والآخرة.
نعم.
يعني إذا أردنا أن نسعد في حياتنا الدنيا، فلابد أن يكون لهذا القرآن في حياتنا نصيب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيت الذي
لا يقرأ فيه القرآن،
لا يقرأ فيه القرآن.
كالبيت الخرب.
البيت الخرب. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان.
نعم.
يعني بيوتنا الآن، يعني آسف أن أقول أن كثيرا من بيوت المسلمين عششت فيها الشياطين من أجل القرآن
ليه
الكريم.
ليه مولانا؟ ما القرآن بيتلى وبنسمع صوت عالي جدا 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 في حال المأتم.
نعم.
يعني طيب. ربما يخرج، لا يخرج من البيت طيب. صوت القرآن إلا في حال وفاة، يقولون من مات.
إذا سمعت القرآن ارتبط ذهنيا ولا شعور.
ما بسمعش القرآن من البيت ده.
طيب. لكن ماذا قال الله عن ذلك في القرآن؟ قال لينذر
من كان
من
حيا.
كان حيا. يبقى نجعل للقرآن الكريم من يومنا نصيبا.
نعم.
في بيوتنا ومع عيالنا.
جميل.
ونعلمهم ذلك ونعودهم عليه، ولا بأس أن نحفظهم، ما
نعم.
في مشكلة، وهذا مطلوب جدا.
نعم.
إنه لأن حفظة القرآن من يحفظ الله بهم.
نعم.
قرآنه ودينه
وفرض كفاية حفظ القرآن.
نعم.
فرض كفاية.
نعم. لكن الأساس أنه يكون القرآن له وجود فاعل في حياتنا.
نعم.
وفي حياتي أبنائنا، وهذا ما نتبلغ به السعادة في الدنيا والسعادة يوم الإيه؟
يوم
القيامة. إن لله أهلين من الناس.
الله.
من هم أهل الله وخاصته؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
طيب. يعني ما قالش، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن فقط، بل قال أهل القرآن هم أهل الله.
أهل الله.
ولم يقل أهل الله فقط، بل قال أهل الله وخاصته.
أيوة، جميل جدا. طيب، مين ممكن ينزعج إذا كان من أهل الله؟
نعم.
من ممكن أن يخاف إذا كان من أهل الله؟ من يمكن أن يحزن إذا كان من أهل الله؟
نعم.
من يمكن أن تتعثر أموره في حياته إذا كان من أهل الله؟ بس يكون من أهل الله حقا.
نعم.
كما كان الأول
قولا وعملا.
قولا وعملا. قولا وعملا. تمام. يبقى ثم هذه بوابة للسعادة الأخروية.
نعم.
يقال لقارئ القرآن يوم القيامة:
اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل.
طيب. يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران.
نعم.
كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صاف تحجان عن صاحبهما يوم القيامة.
نعم.
يؤتى بحامل القرآن وحفظه يوم القيامة، وبوالدي حامل القرآن وحفظه يوم القيامة.
يلبس
تاج الوقار ويكسيان حلة.
نعم.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بماذا هذا يا ربنا؟ منين ده؟
بحفظ.
فيقال: بأخذ ولدكما القرآن.
نعم.
بأخذ ولدكما
القرآن.
إذن الرسالة المهمة إنه كما يكون للهاتف في حياتنا وجود، للتلفاز في حياتنا وجود، الأولى من ذلك شرط رئيس لتحصيل السعادة والريادة والقيادة والسرور والخير والبركة أن يكون القرآن الكريم له ثقل مطلوب في اليوم والليلة، مش أقولها في الحياة مطلقا.
نعم.
لا يمر يوم إلا وللقرآن الكريم في حياتنا وجود.
يعني حضرتك بتنصح مشاهدينا الكرام إن أنا كل يوم يبقى لي حظ من التلاوة.
نعم.
حظ من التدبر ولو جزء من آية، بلاش آية، لو جزء من آية.
نعم. أمرا واحدا.
والعمل بما قرأت وبما تدبر.
صحيح.
ربنا يبارك فيك ويحفظك سيدي. والله أنا مش حابب الحلقة
تنتهي.
أنا سعيد جدا 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 ويعني مستمتع بحديث فضيلتك عن القرآن. يعني أصلاً جعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. يعني في نهاية الحلقة بشكر ضيف الاستوديو اللي شرفني واللي كنت سعيد جدا جدا بوجودي معه، فضيلة الدكتور أسامة أبو هاشم من علماء الأزهر الشريف. شرفتنا سيدنا، ربنا يرفع قدرك. مشاهدينا الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيام معلومات تكثر فيها الخيرات، تفتح فيها الجنات، ترفع فيها الدعوات. لبيك إله البيت بالروح إليك أتيت وبدمع العين بكيت فاغفر فيها الزلات أيام معلومات أيام معلومات.